الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة عن ابن عباس:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت كتاب الطهارة منه في باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه ولفظه للبخاري. وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويستنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. مر، كان ماشيا في الطريق فمر به على قبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان. إنهما الضمير راجع لصاحبي القبرين، لأن هو الذي يعذب الإنسان أو ينعم، فهنا يعذبان يعني صاحب يعني صاحبي القبرين. لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، في رواية عند البخاري: بلى إنه لكبير. وما يعذبان في كبير، قال العلماء أن يحتمل أحد أمرين: إنها لا يعذبان في كبير يعني يصعب على الإنسان توقيه، بل هو سهل وميسر أن يتقي البول. وقيل معناه يعني في نظرهما أو في اعتقادهما أنه ليس كبير، وهذا من باب التهاون، التهاون به هو الأول يظهر هو الأقرب. وما يعذبان في كبير، ثم فسر ذلك: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وفي رواية ونحتاجها جدا: من بوله، يعني لأن هنا قيل كل بول حتى بول الأنعام التي يؤكل لحمها، قالوا لأن كلمة من البول كلمة عامة فيدخل فيها كل بول. لكن يعني القول الثاني أن المقصود بول الإنسان وما كان بوله نجسا من غير الإنسان من الحيوانات، بدليل قوله: من بوله، من بوله في رواية.
وهذا أحدهما. أما الآخر فكان يمشي يسعى بين الناس بالنميمة للإفساد بينهما بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى تكملة الحديث: ثم أخذ جريدة رطبة، الجريدة هي من النخل يعني من عسيب النخل أو هي فروع النخل أغصان النخل، لكن يعني الآن لو قيل هذا يعني غصن نخلة ما قبله الناس، لأن تعارفوا على وتواطؤوا على أن اسم هذا يسمى الجريد، وهو كذلك في حديث كثيرة منها يعني في الرجل الذي كان يشرب الخمر فضربوه بالجريد والنعال وغير ذلك. فأخذ جريدة رطبة، رطبة يعني غير جافة غير يابسة، فشقها نصفين، وفي رواية كسرها، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. في بعض الروايات عند رأسه كما في قال في بعض الروايات في غير الصحيح غرزها عند رأس كل واحد منهما، غرزها عند رأس كل واحد من القبرين. قال الصحابة: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ وفي رواية أو في نسخة ذلك. هذا سؤال عن الحكمة، يريدون معرفة الحكمة من غرز الجريدتين الرطبتين الخضراء، الرطبة يعني خضراء لم تيبس لم تجف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم يجف وييبسا وتذهب الرطوبة والنداوة منهما. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وهذا قال هذا اللفظ للبخاري. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويستنزه ويستبرئ. قال فالأولان يستتر ويستنزه متفق عليهما، والأخير يستبرئ انفرد به البخاري. أما قوله في رواية يعني لا يستنزه، قال هو هنا قال يستنزه ويستبرئ، فاللفظتان الأوليان متفق عليهما، لكن يعني إذا رجعنا للصحيح البخاري المطبوع لا يوجد فيه هذا، بل هي في مسلم يستنزه، وهي في عند أبي داود وابن ماجه. وهي أيضا كذلك ما يدل على أنها في نسخة من نسخ البخاري، في نسخة البخاري التي عليها شرح الخطابي أعلام السنن موجودة، هذه موجود في نسخة النسخة التي علق عليها، لأن أعلام السنن ليست شرحا كاملا للكتاب، بل هي نكت يشرح بعض الأجزاء من الحديث ليرى أنها تحتاج إلى تنكيت وبيان. فهي هذه أولا هي في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه، وهي أيضا مما يدل على أن عزوة، يعني بعض الناس يستعجل في هذا يقول هنا وهم ابن حجر، أنا تتبعت طبعات البخاري فلم أجدها، لكنها يظهر أنها في بدليل يعني في نسخة أخرى غير التي طبع عليها الكتاب، بدليل أنها موجودة في نص البخاري الذي عليه شرح الخطابي أعلام السنن. أما قوله يستبرئ، وقال هذه يستبرئ، انفرد به البخاري، وأيضا هذه لو بحثت عنها لا تجدها، لكن هي في رواية ابن عساكر أحد رواة الصحيح، وأظن المحقق أشار إلى هذا، وفيه أحد الباحثين محمد بن رشاد خليفة قال يعني في كتاب له حديث مدرسة الحديث في مصر، قال وفي رواية ابن عساكر لا يستبرئ، هذا في، وأنتم قد يهمكم هذا، قد يعني تشرح أحد منكم يشرح البخاري أو ولو لا يشرحه في كتاب قد يشرحه لطلاب، فهذا الكتاب اللي هو مدرسة الحديث في مصر يعني دراسة حديثة، قال هذه رواية ابن عساكر، ولعله استفاد من بعض المراجع. ومعنى لا يستبرئ أي لا يطلب البراءة منه من البول، لا يطلب ولا يحرص على البراءة منه، والبراءة منه تكون بأمور، منها أولا أن لا يتساهل في أن يصيب بدنه أو ثوبه ثم لا يغسله، قال وما يعذبان في كبير، في هذه للسببية أي لا يعذبان بسبب كبير أو في سبب ذنب كبير، وقلنا أن العلماء لهم فيه قولان في معناه، أي ليس في كثير في زعمهم، وهذا لاستخفافهما أصحاب القبرين بأمر الديانة، وهذا ما يحصل إلا وقد نراه الآن، يعني في بعضهم تراه يأتي إذا كان يعني خارج البناء خارج المراحيض هذه يبول ثم يعيد العدة مكانها ولا يغسل ولا يستجمر ولا شيء، ها ولا يستجمر، بل في بعض البلدان رأيناهم يعني هناك ما يسيل على الجدار ويأتي ويمسح بهذه الآلة عليه ثم يعيده في مكانه، يمكن رأيتم أكثر مني، والقول الثاني أنه ليس بكبير توقيه، يعني لا يشق على الإنسان تركه، لا يشق عليه تركه، بل هو أمر سهل، بل جاء في بعض الروايات لا يتوقى، أما أحدهما فلا يتوقى من البول، معناه لا يتحفظ منه ولا يحترز من أن يصيبه. قلت فيما سبق أن في رواية للبخاري بلى إنه لكبير، بلى إنه لكبير يعني كبير في كونه ذنبا، وليس المراد بأنه يعني كبير صعب على الإنسان أن يتوقع. أما قوله لا يستتر من البول قيل معناه لا يستتر أثناء البول، يعني عندما يبول يكشف عورته، وهذا كثير أيضا حاصل، فحينئذ يكون العقاب على ماذا؟ على كشف العورة. وقيل لا، لا يستتر أي لا يتنزح ويكون العذاب على نفس البول. قال يعني وهذا يعني قول رده بن دقيق العيد في إحكام الأحكام، رده بن دقيق العيد. والقول الثاني التوقي، أنه يتحرز منه، يتحرز من البول، وهذا الموافق للرواية يتوقى. قال النووي في شرح صحيح في شرح سنن أبي داود اسمه الإيجاز في سنن أبي داود، قال معناه لا يتمسح منه ويجتنبه، هذا الرواية الأقرب للصواب والأظهر في معنى الحديث. قال أي لا يتمسح منه ويجتنبه ويتصون ويجعل الأحجار ونحوها مما يتمسح به سترة بينه وبين البول، يمنعه من سترة يعني من أن ينجس البول ثيابه أو بدنه، وهو بمعنى لا يستنزه، وهو بمعنى لا يستنزه، وفي رواية للبخاري لا يستبرئ وهي بمعناها، أي لا تحصل البراءة، والبراءة منه بالاستجمار وغيره مما يصونه من البول. إذن الأمر صار واضح في أحد الأمرين، والأظهر أنه المعنى لا يستبرئ ولا يتوقع ولا يتحرز من البول، ومثله لا يستنزه أي لا يتحفظ منه ولا يجتنبه ويتحرز من، هذه اللفظة الأخرى للحديث. أما قوله كان يمشي بالنميمة، وهذا مما يعني يدل على أن هذا من الذنوب الكبار ومن كبائر الذنوب، أي يسعى بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإضرار بهم والإفساد بينهم، بينا معنى شق الجريدتين. أما قول غرز أي غرس في الأرض، قال في جوابه عندما سألوه لما فعلت ذلك وهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف، مش لفظ الحديث لعله
يخفف،
لعله يخفف عنهما، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، أي يخفف عنهم العذاب، عنهما العذاب، يخفف عنهما العذاب، وما لم ييبس أي مدة عدم جفافهما ويبسهما. ونريد أن يعني نستفيد من كلام العلماء. قال القاضي عياض في إكمال المعلم، قد ذكر مسلم في حديث جابر الطويل، وهذه فائدة، في حديث جابر الطويل آخر الكتاب في حديث القبرين. انظر إلى يعني نحن نحتاج إلى تفسير، لأن هؤلاء حفاظ ويحفظون ألفاظ أخرى للحديث. فقال في حديث جابر هذا: فأحببت بشفاعتي، وهذه فائدة عزيزة جدا، فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك، لكن يظهر أنها يرفه عنهما، يرفه عنهما، هكذا في الصحيح، يرفه عنهما ما دام القضيبان رطبين. يقول بشفاعتي يعني بدعائي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما. قال القرطبي، وانظروا إلى الدقة في كلام أهل العلم: فإن كانت القصة واحدة، يعني قصة هذا حديث ابن عباس وحديث جابر واحدة، إذا كانت القصة واحدة ماذا قال؟ قال: فإن كان فقد بين أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهما وشفع. إذا كانت القصة واحدة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه شفع، بمعنى دعا لهما، هذه إذا كانت واحدة. وإن كانت هذه قصة أخرى فيكون المعنى فيهما واحدا، فيكون المعنى واحد في هذه، لا 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 فرق بينهما، والله أعلم. هذا في إكمال المعلم. مرة سمعت واحد يقرأ على الناس في مسجد ويقول: قال في المعلم، قال في المعلم، وهو خريج كلية، فكلمته فقال: ألست فلان؟ أنت فلان؟ قال: والله أنا غفلت عن المعنى وما أدري. المهم هذه أقولها لتتعظوا، ما يأتي واحد ويقول معلم. المعلم للمازري، وإكمال المعلم للقاضي. طيب، ولكن الآن جوز القاضي عياض، جوز أن تكون القصة واحدة أو تكونان قصتين، لكن الحافظ ابن حجر يرجح أنهما قصتان في الفتح. إذا رأيتم في الجزء الأول 319 رجح أن تكون قصة حديث ابن عباس غير قصة حديث جابر. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى في الصفحة التي تليها 320 تنبيه، وهو نكتة جميلة جدا، أو نقول من النكت الشراح، أو تقول اللطائف، لطائف. قال: تنبيه، لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، هكذا قال. الفائدة فيما يأتي. قال: والظاهر أن ذلك كان عن عمد، يعني إخفاء الاسم كان عن عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم. ينبغي أن لا يستقصى في ذلك، ويصار يقول الحافظ الظاهر من الرواة أن هذا كان للستر عليهما. قال المازري في المعلم: أما جعل الجريدتين على القبرين فلعله عليه السلام أوحي إليه بأن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا، لا يظهر لهذا العمل وجه إلا هذا أنه أوحي إليه، هكذا قال، أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بأنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما الفوائد فكثيرة، منها نجاسة بول الآدمي وهذا إجماع، ثبوت عذاب القبر وأنه حق يجب الإيمان به لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع، والآن فيه من أدعياء العلم من يدندن حول هذا، والقنوات أعطتهم مجال لأن يبثوا سمومهم وينكروا عذاب القبر ويأتوا، ولا دليل عن يعني لديهم إلا الأمور العقلية، أنهم لا عقولهم لم تدرك ذلك، مساكينهم وعقولهم يعني لا تدرك وقوع عذاب القبر فنفوا، ولقد رأيناهم ممن يشار يعني أو سمعناه ممن يشار إليه بالبنان، طبعا الحمد لله في غير المدينة بل في غير المملكة كلها، إذا كان في أحد فهو متخفي في عذاب القبر، وأكثر من يقول هذا يعني غير متخصص لا في العقيدة ولا في الحديث. وإثبات عذاب القبر تواترت به الأخبار، وذكره الكتاني في الأحاديث المتواترة، حديث عذاب القبر ذكر الكتاني في النظم المتناثر أن أحاديث عذاب القبر من المتواتر، وهم يددنون حول المتواتر وأننا لا نعمل بالظن ولكننا نعمل في العقيدة بالمتواتر، طيب هذا متواتر. وبالمناسبة هؤلاء نفاة الصفات وأصحاب المقالات هذه الضالة يقولون لك نحن لا نثبت عقيدة إلا بالمتواتر، أما الظن فلا، ولا حديث، كلها ظنية، أكثرها ظنية، ثم يأتون للمتواتر. المتواتر الآن الرحمن على العرش استوى، ما هذا متواتر قرآن كريم، فيقولون يعني ينفونه بطريقة أخرى، يقول هذا يعني تختلف فيها الأفهام. نعم، لكن من الذي قال استولى؟ هو نصراني، الشاعر النصراني هو الذي قال استولى بشر على العراقي إلى آخر كلام، فيستدلون به، فهم يقولوا يعني في البداية يعني ينحون الاستدلال بالسنة في العقيدة ويقولون هذه ثبوتها ظني وتلك دلالتها ظنية، يعني واحد ينفونه بأن ثبوته ظني إذا لا نأخذ به عقيدة، والآخر يقولون هذا دلالته ولا هذا المعنى ظنية فلا نأخذ بها، إذن ماذا بقي لهم؟ لكن أهل السنة والجماعة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة والسلف هؤلاء يثبتون هذه كلها متى صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو واجب لثبوته بالكتاب والسنة وإجماع من والإجماع، لأن الذين يعني خرجوا عن هذا الإجماع لا يعتد بهم لأنهم مبتدعة. قال تعالى من الأدلة على ثبوت عذاب القبر، وهذا تعرفونه، قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في قبل يوم القيامة، يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن عندنا حالة في الدنيا وفي ولا ما معنى إلا ولم يكن هنا وهنا في البرزخ وفي يوم وبعد البعث، كيف يكون يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة؟ ماذا يقولون في هذا؟ بماذا يجيبون؟ ما يجيبون إلا بطرق يعني ملتوية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير، وهذا منهج السلف، هذا منهج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال في التفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية قال: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. البرزخ هو الفاصل بين شيئين، فالبرزخ هو يعني فاصل بين الدنيا والآخرة، هو منزلة بين الدنيا والآخرة، هذا في قاله في التفسير. وقلنا بأن حديث إثبات عذاب القبر متواترة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي ينتفض منه المبتدع من اسمه، من ذكر اسمه، ويرون أنه يعني ضال، وأن إذا قلت لهم شيخ الإسلام ابن تيمية أصابتهم رعدة. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم، إثبات القيامة الكبرى وقيام أو إثبات إن أردت أن تقدر وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك في الآخرة، هذا، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ فسره وقال: ما بين الموت إلى يوم القيامة، هذا يسمى برزخ، بين القيامة وبين الدنيا بين الموت. قال، وهذا الذي من أجله أتينا بالكلام، هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. لماذا لا يغضبون على شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول أنتم مبتدعة إذ لا تثبتون عذاب القبر؟ ومن فوائد الحديث وجوب تنزه الإنسان عن بوله وعن سائر الأبوال النجسة، وعن سائر الأبوال النجسة، وذلك بغسل البول وإزالة أثره من البدن أو الثوب أو مكان الصلاة، كما مر الأعرابي عندما بال في ناحية المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلو من ماء، سجلا من ماء. وأيضا دل على تحريم التساهل في ذلك، ولذلك عذبوا أو عذب أصحاب القبر، أو إذا كانت القصة ثانية يكون العدد. وفي الحديث أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر عدم التنزه والتحرز من البول، أن عدم التنزه من البول من كبائر الذنوب، لأن تعريف الكبيرة هو ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد بالنار أو بالطرد من رحمة الله، أو يعني كان فيه حد في الدنيا، فهذا هو يعني من حد الكبيرة في الدنيا، أو ورد فيه اللعن، أو يعني إما لعن صاحبه أو أقيم أو فيه حد الذنب الذي فعله، فيه حد من الحدود، أو ورد لعنه أو الطرد من رحمة الله، أو توعد بهذا كما في. وهذا الحديث يعني ينطبق عليه أنه هذا الذنب من كبائر الذنوب. وأيضا هذا يدل على عظم شأن الصلاة، حيث كان الإخلال بهذا الشرط وهي الطهارة بهذا الشرط من شروطها كان سببا لعذاب القبر. هذا مما يدل على عظم منزلة الصلاة. استدل بهذا الحديث من الفقهاء من يرى نجاسة بول وروث الحيوان مطلقا، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لقوله لا يستنزه ولا يستسر ولا يستبرئ من البول. قالوا لأنه عام، قال من البول، والبول هذه كلمة عامة في جميع الأبوال، تصلح وتصدق على جميع الأبوال. هذا قول. وقال قوم أو فريق من الفقهاء وهم المالكية والحنابلة بطهارة بول مأكول اللحم وروثه، واستدلوا بقصة العرنيين. العرنيين الذين اجتووا المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كان البول نجسا ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بغسل الإناء الذي يصيبه. فهذا دليل على طهارة وعدم نجاسة بول مأكول اللحم. وهذا هو الراجح من القولين، وهذا هو الراجح من القولين لقوة دليله. وأما أولئك فاستدلوا، من يرى النجاسة استدل بأحاديث الباب. والواقع والنظر فيه لا دلالة فيه على العموم، لأن ال في البول للعهد الذهني، للعهد الذهني، لأنه قال لا يستتر من البول، وفي الرواية الأخرى من بوله، وهذه تقطع النزاع، وهي رواية في المتفق عليه، متفق عليها. وأيضا قال العلماء أن المهم أن الراجح أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس بل هو طاهر، وتقدم لنا إشارات في هذا. وأيضا قال بعض العلماء أن الشفاعة قد تكون مؤقتة، قد تكون مؤقتة، لأن النبي إلى حد معين قال حتى ما لم ييبس، فهذه شفاعته بشفاعتي، قال لأن في لفظ قال بشفاعتي، فيجوز أن تكون الشفاعة مؤقتة ومحددة بحد، كما في هذه القصة، لأنه قال فيها لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الرواية التي أشرنا إليها قال يخفف عنهما بشفاعتي أي بدعائي. ودل الحديث على تحريم النميمة وأنها من الكبائر لما ورد عليها من الوعيد. وفي رواية لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، وهذا وعيد، وهذا وعيد. وأن أيضا النميمة من أسباب عذاب القبر، وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل ونأتي بجريدة خضراء ونقسمها بين قبرين؟ قال العلماء الراجح من للعلماء فيه قولان، والراجح منهما من قولي أهل العلم أن وضع الجريدة على القبرين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا خاص؟ لأنه هو الذي يعلم بالوحي أنهما يعذبان. والحكمة من كما المنصوصة، حكمة منصوصة. سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن هو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، أما نحن فمن أين نعلم أنهما يعذبان أو ينعمان؟ لا نعلم. فلذلك الحكمة منتفية هنا، ولهذا لا يجوز لغير لنا أن نفعل هذا وأن نغرز. قال القاضي عياض فيما نقله الحافظ ابن حجر، بحثت عنه سريعا فلم أجده ولعلكم تجدونه، لكن هذا ذكره الحافظ في الفتح. قال القاضي رحمه الله تعالى علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو أنهما يعذبان، هذا لا يعلمه أحد من البشر إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال علل أو علل النبي غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان. وتعلمون ما تقدم من كلام المازري، فلا يتم القياس أيضا، نقيسنا أنفسنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتم القياس لأننا لا نعلم حصول العلة، لأن القياس لابد فيه من العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، لا نعلم حصول العلة فيها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك فعلم بالوحي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يعني علم بالوحي أنهما يعذبان، وعلم صلى الله عليه وسلم بالوحي فيما يعذبان، فهذا لا يمكن إلا بالوحي. فمن من أين للناس لأحد من الناس أن يدعي هذا؟ لا يمكن. إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لكل أحد أن يفعل هذا الفعل. بقي وقت قليل، والحديث فيه كلام كثير، نكتفي بهذا. أقول نكتفي بهذا لأنه بقي ربع ساعة، وأنا ما أريد أن أقطع المعلومات، ولا الحديث هذا في كنت عائشة قالت كنت أغسل الجنابة،
يغسل المني،
ها؟
يغسل المني،
أغسل المني، نعم. وفي بعده بقي يصير هذا الحديث، حديث عائشة وحديث
أبي سمح،
أبي السمح في بول الغلام، إن شاء الله يكون درس الغد فيهما. ثم يكون باب الصلاة كتاب الصلاة ثم يكون كتاب الصلاة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.